معارضي حرب العراق من مشروعات الإعمار التي تمولها الولايات المتحدة، وقال إن العقود ستقتصر على الدول التي خاطرت بأرواح جنودها في العراق بحسب رويترز. وقال رئيس بوش إن أرادت هذه الدول المشاركة في مساعدة العالم من أجل أن يصبح أكثر أمانا عن طريق تمكين العراق من التنعم بالحرية والسلام، فإن إحدى الوسائل تتمثل في الإسهام من خلال إعادة جدولة الديون العراقية. وقال مهدي الحافظ وزير التخطيط العراقي إن الولايات المتحدة بوصفها من الدول المانحة تمتلك الحرية في اتخاذ القرار بشأن عقود إعادة أعمار العراق، لكونها قدمت ما يصل إلى 18 مليار دولار لهذا الغرض، وإن هذا الأمر لا علاقة له بالعراق. وأضاف الوزير العراقي أن اليابان هي الأخرى وضع شرط يضمن لها الحق في اختيار الشركات التي تتولى إعمار العراق بحسب فرانس بريس. وكان المفوض الأوروبي لشؤون الخارجية كريس باتن ندد اليوم الخميس بقرار واشنطن المتعلق باستبعاد الدول التي عارضت حرب العراق من عقود إعادة الإعمار، واصفا القرار بأنه ليس مفيدا على الإطلاق. ونقلت رويترز عن بيان لباتن أن العودة للجدل والانقسامات القديمة لا تبدو بناءة بشكل خاص، مضيفا بأنه يتعين السعي للتقريب بين الشعوب للتفريق بينها. وكانت المفوضية الأوروبية قالت إنها ستحقق لمعرفة ما إذا كانت الخطوة الأمريكية تنتهك قواعد التجارة العالمية. ونقلت فرانس بريس في تقرير لها من جنيف أن منظمة التجارة العالمية امتنعت اليوم الخميس عن التعليق على القرار الأمريكي. من جانبها قالت الولايات المتحدة أن قرارها بحرمان معارضي حرب العراق مثل فرنسا وألمانيا وروسيا من التنافس للفوز بعقود تصل في قيمتها إلى 18.6 مليار دولار مناسب، ويمكن أن يشكل حافزا للدول من أجل المشاركة بإرسال قوات وتقديم أشكال أخرى من الدعم والتعاون. هذا وقد أرجأت وزارة الدفاع الأمريكية بصفة مؤقتة طرح مناقصات لمشروعات إعادة الأعمار في العراق. بحسب ما نقلت أسوشيت بريس عن موقع مكتب إدارة برنامج العراق بوزارة الدفاع على شبكة الإنترنت. إلى هذا أفادت أسوشيت بريس نقلا عن متحدث حكومي ألمانيا أن برلين لا ترى صلة مباشرة بين أطفاء الديون التي بذمة العراق وبين استبعاد الشركات الألمانية من عقود الأعمار، مضيفا أن المصلحة الاستراتيجية لألمانيا تقتضي استقرار العراق. نقلت فرانس بريس عن دار نور الدين عضو مجلس الحكم العراقي تفضيله قيام أعضاء منظمة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة بطلب المغفرة من إيران، معربا عن اعتقاده بأن إيران ستتفهم ذلك. وكان مجلس الحكم العراقي وصف المنظمة بالإرهابية وقال إنها ستطرد من العراق بحلول نهاية الشهر الجاري. اتفقت الكويت والعراق اليوم الخميس على إحياء اتفاقية سابقة تنص على نقل 200 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي من العراق إلى الكويت، بحسب ما نقلت أسوشيت بريس عن مسؤول كويتي في وزارة النفط. وتعد هذه الاتفاقية أول اتفاقية رئيسة بين البلدين منذ غزو صدام حسين للكويت عام 90، كما أعطت الكويت موافقتها الأولية لطلب عراقي بتصدير النفط العراقي عن طريق موانئ كويتية، وفقا لتصريحات أدلى بها وكيل وزارة النفط الكويتية. نقلت أسوشيت بريس عن القوات الأمريكية اليوم الخميس أن المروحية من نوع أباتشي التي اضطرت للهبوط بالقرب من مدينة الموصل قد تكون تعرضت لنيران أرضية حين كانت تحلق على ارتفاع منخفض فوق المنطقة. وقد أكد متحدث عسكري أن عطلا ميكانيكيا تسبب في حادث أمس الأربعاء، وأن طاقم الطائرة الذي لم يتعرض لإصابات أفاد بعدم إطلاق نيران على مروحيتهم. لكن قائدا عسكريا كما تنقل أسوشيت بريس أشار في وقت لاحق إلى عدم معرفته فيما إذا كانت نيران أرضية قد أجبرت المروحية على الهبوط. ونقلت وكالة الأنباء عن جنود يحرسون الموقع الذي يتواجد فيه حطام المروحية ورفضوا الكشف عن هويتهم أن الهليكوبتر أصيبت بنيران معادية حين كانت تطير على ارتفاع منخفض. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية، شكرا على المتابعة.
هنا إذاعة العراق الحر في براغ. سيداتي وسادتي، استمعتم قبل قليل إلى نشرة لأهم الأنباء، وبعد قليل تأتيكم حلقة من مسلسل القسوة والصمت المأخوذة عن كتاب للدكتور كنعان مكية. بعد ذلك نستمع إلى عدد من التقارير، سيكون أولها عن قرار إنشاء محكمة خاصة في العراق لمقاضاة مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم ضد البشرية، تعرضه لكم ميسون أبو الحب. وبعدها تستمعون إلى ردود أفعال العراقيين على قرار مجلس الحكم بإنشاء هذه المحكمة في رسالة صوتية من عماد جاسم. أما التقرير الأخير في هذه الساعة الإخبارية فسيكون عن مواقف عدد من الأطراف السياسية في العراق من قرار مجلس الحكم الانتقالي بطرد ثلاث منظمات مقاتلة من العراق، وهي منظمة مجاهدي خلق وحزب العمال الكردي وجماعة أنصار الإسلام. هذه أولا حلقة من مسلسل القسوة والصمت المأخوذة عن كتاب للدكتور كنعان مكية، وهنا إذاعة العراق الحر من براغ.
ليت أمي لم تلدني لأرى عذاب هذا العالم، إنها مهنة كلاب، أنا كلب. القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
العراقيون اعتادوا على الانتشاء بإسراف، وعلى الأخص الجنود منهم الذين كانوا يقضون معظم أوقات إجازاتهم إبان الحرب العراقية الإيرانية يعاقرونه بكثرة. كان لدى العديد من الجنود مشاكل عائلية وجنسية. العجز الجنسي كان شائعا بين الجنود. كنا نتحدث عن هذه الأمور أثناء جلساتنا تلك، وعن تلك القصص التي إما حزينة جدا وإما مضحكة جدا. وإقبال الرجال على الشراب كان سبيلا للهرب من مشاكلهم. كنا نشرب كثيرا خلال لقاءاتنا الليلية. حافزنا الأساسي كان فقط لتمضية وقت جميل ونسيان الحياة اليومية.
والسياسة
كانت معنا حتما.
كيف كانت أحاديث السياسة لديكم؟ عمر، أراك لا تجيب.
أنت تذكرني بأولئك المحققين.
أبدا يا عمر، فقط أريد أن يعرف الجميع ويطلعون على كل شيء.
كنا نتبادل الأخبار والشائعات، كانت الفضائح موضوعنا المفضل.
هل سمعت آخر خبر؟
ما هو؟
كان المفترض أن يتوجه صدام إلى الجبهة، لكنه أرسل شبيهة فأفسد ذلك الأحمق الأمر.
كنا نتبادل كلاما من هذا النوع، وبين الفينة والأخرى كنا نتداول بجدية ما ينبغي وما لا ينبغي.
مثلا؟
كنا نقول كم ستكون الحياة رائعة لو لم تكن هناك دكتاتورية. ينبغي إفساح المجال لأن يتبوأ الرجل الأفضل في المركز الأفضل.
والجيش؟
كأنك في قلبي. الآن أردت أن أحدثك عن الجيش. كان الجيش معين النكات الذي لا ينضب، فلدى جميع العراقيين الرغبة في زوال تلك المؤسسة، وقد تخطى الأمر الكراهية. إذ أن كلمة جيش باتت لا تطاق عند أولئك الذين خسروا تجربة الثمانينات. ما هي المنفعة من الجيش؟ وماذا قدم لنا؟ حتى ثورة 1941، تلك التي اشترك فيها والدي والتي يفخر بها كثيرا جيش العراق، كانت كما كانوا يقولون مدعومة من ألمانيا النازية.
لم تقل لي بمن وشيت.
كان علي الناصري صديق أخي، شاب في بداية أربعينياته. كان هو روح تلك اللقاءات وحياتها. كان يضم إلى تلك الحلقة أناسا جددا على الدوام.
أليس في ذلك خطورة يا عمر؟
خطورة؟ من؟
يعني أصدقاء جدد، مشاكل جدد.
لم نكن نبالي بذلك، ثم أن أخي كان يثق بعلي هذا، وهذا يعني أن الذي يأتي بهم علي هم أيضا مصدر ثقة.
وماذا كان يريد علي؟
لم يكن يريد أي شيء سوى أنه كان يحث المتخلفين عن التنفيس عن إحباطاتهم.
أنت شاب ذكي يا عمر، الذي يحث الآخرين على الكلام يعني أنه يستدرجه.
الآن أو ربما بعد إلقاء القبض علينا حدثت ذلك. بعدما فشلوا في إلقاء القبض عليه دون البقية ارتبت في أمره، ظننت أنه هو من وشى بنا إلى السلطات. ألقوا القبض عليه بعدنا ببضعة أيام. بعدما اعتقلوه خفت الحدة في استجوابي بطريقة كبيرة ومثيرة للتساؤل. أرجو أن تعرف أن أي منا لم يكن يعلم ما حدث لحسين حلبوص في تلك الفترة، كما لم يعلم أحد بأنه وشى بنا جميعا.
طيب يا عمر، لم تقل لي من هو علي؟
لم يكن أحد يعرف عن علي بأنه كان يساريا يكتنفه الغموض ولديه تاريخ سياسي طويل. كان قد أصيب بجرح في الجبهة في مطلع الثمانينات، الرصاصة كانت قد أتلفت جزءا من عظم جمجمته وكاد يموت. حين التقيته وضع يدي على موضع الجرح، كانت فجوة يغطيها جلد فقط.
وما هي قصته؟
كان يقود سيارته التويوتا الرسمية من نوع لاند كروز متوجها إلى منزله. القصة تقول أن بعض الجهات التي كانت معادية للدولة وتحمل الشعار الإسلامي شكت بأنه عميل للمخابرات لمجرد قيادته ذلك النوع من السيارات، فحاولوا اغتياله. سألته مرة، علاوي؟
نعم.
صدق ما سمعنا عنك؟
شو سمعت؟
يعني انت تشتغل ويا المخابرات واكو جهة اسلامية حاولت اغتيالك. شو تضحك؟ ضحك علي ولم يجب، وكأنه اراد ان يوحي بان القصة اكثر تعقيدا من ذلك. في العراق وانت تعرف ذلك، لا يصر الناس على استيضاح أمر ما حساس، وهذا ما يبقي للقصة إضافة غير معلنة ويضفي هالة على الشخص الذي تدور حوله القصة. أما الإشاعة فكانت تقول أن صدام اتصل بعلي شخصيا في المستشفى ودفع تكاليف إرساله إلى ألمانيا للمعالجة.
ولماذا يفعل صدام أمرا كهذا مع شخص كعلي؟
وإلى الغد مع القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
هنا إذاعة العراق الحر في براغ. سيداتي وسادتي، قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان إن القانون الذي نص على إنشاء محكمة عراقية لجرائم الحرب يفتقد إلى العناصر التي تضمن إجراء محاكمات شرعية وذات مصداقية للمتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية. هذا ما جاء في مقدمة تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز بعد إصدار مجلس الحكم الانتقالي قرارا بإنشاء المحكمة العراقية. ميسون أبو الحب تقدم عرضا لهذا التقرير. نقل الصحيفة نيويورك تايمز أولا عن ريتشارد ديكر، وهو مدير برنامج العدالة الدولية في منظمة مراقبة حقوق الإنسان، نقلت عنه قوله إن العراقيين محقون في إصرارهم على إجراء محاكمات للبشائع التي ارتكبت في الماضي، غير أن هذه المحاكمات يجب أن تكون عادلة ومنصفة. كما نقلت الصحيفة عن المسؤول في منظمة مراقبة حقوق الإنسان، وهي المنظمة التي رحبت بقانون تشكيل المحكمة العراقية، ويتضمن قانون إنشاء المحكمة العراقية فقرة عن تشكيل لجنة تضم قضاة من ذوي الخبرة في مجال جرائم حقوق الإنسان لو وجد مجلس الحكم ضرورة لذلك. ويتضمن القانون أيضا بعض الفقرات التي تنص على حماية حقوق المتهمين، كما يتضمن تعريفا لمعنى تعبير جريمة ضد البشرية وفقا للمعايير الدولية. ومع ذلك نقلت صحيفة نيويورك تايمز قول منظمة مراقبة حقوق الإنسان إن أحكام قانون إنشاء المحكمة العراقية يفتقد إلى الفقرات الخاصة بضمان إجراء محاكمات شرعية ومنصفة، فالقانون كما لاحظت المنظمة لا يقضي بتنسيب قضاة أو مدعين عامين من ذوي الخبرة في مجال مقاضاة جرائم حرب معقدة، كما لا يسمح بتعيين قضاة أو مدعين عامين من ذوي الخبرة من غير العراقيين. وأوردت صحيفة نيويورك تايمز قول ريتشارد ديكر المسؤول في المنظمة إن أعقد المحاكمات التي جرت حتى الآن في العراق لم تستغرق غير أيام قليلة، ثم اقترح مشاركة قضاة دوليين من ذوي الخبرة في مجال مقاضاة جرائم الحرب وحقوق الإنسان إلى جانب القضاة العراقيين، أي أن يساعد هؤلاء القضاة الأجانب القضاة العراقيين لا أن يحلوا محلهم حسب قول ديكر. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن منظمة مراقبة حقوق الإنسان تشعر بالقلق لأن نص قانون تأسيس المحكمة العراقية لا يقضي بمنع عقوبة الإعدام أو المحاكمة غيابيا، كما لا يضمن تقديم إثباتات دامغة لا تقبل الشك على الجريمة. أضف إلى ذلك أن القانون لا ينص أيضا على حماية الشهود أو الضحايا أو حماية كادر المحكمة حسب قول منظمة مراقبة حقوق الإنسان. وقال ديكر حسب ما أوردت الصحيفة، قال إن السماح بالمحاكمة غيابيا وبفرض عقوبة الإعدام قد يعطي الانطباع بأن إجراءات المحكمة قد تكون إجراءات انتقامية. ولاحظت صحيفة نيويورك تايمز أيضا أن إصدار قانون تشكيل المحكمة في العراق لم ترافقه مشاورات ولا رجوع إلى آراء الناس، وهو ما تعتبره منظمة مراقبة حقوق الإنسان أمرا قد يخل بفعالية المحكمة وبدرجة الإنصاف فيها. ويذكر هنا أن منظمة مراقبة حقوق الإنسان أوصت بإنشاء لجنة من الخبراء العراقيين والدوليين تكلف بتأمين آليات صحيحة لإجراءات المحكمة وبجمع الأدلة والإثباتات على الجرائم. وقالت المنظمة إن مثل هذه اللجنة كانت ستسمح للمحكمة العراقية بالاستفادة من الخبرة الدولية في مجال مقاضاة الجرائم الخاصة بحقوق الإنسان وجرائم الحرب. ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن منظمة مراقبة حقوق الإنسان عملت على مدى سنوات طويلة في مجال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، كما أدت دورا فاعلا في مجال توثيق جرائم الإبادة التي ارتكبت خلال حملة الأنفال ضد الأكراد في عام 1988. كما حصلت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في عام 1992 على 18 طنا من الوثائق العراقية رسمية وقامت بتحليلها، وفي عام 1994 وكذلك في عام 1995 حثت منظمة مراقبة حقوق الإنسان حثت الدول على رفع قضية إلى محكمة العدل الدولية ضد الحكومة العراقية السابقة لما ارتكبته في حق الأكراد. وأخيرا نذكر أن منظمة مراقبة حقوق الإنسان تقوم حاليا بتحليل القانون الذي أصدره مجلس الحكم الانتقالي لتشكيل محكمة عراقية، وستنشر نتائج هذا التحليل في وقت قريب. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل سيدتي وسادتي تغطيتنا لموضوع القرار الذي اتخذه مجلس الحكم الانتقالي بإنشاء محكمة لمقاضاة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في العراق. وقد وافانا مراسلنا في بغداد عماد جاسم بالرسالة الصوتية التالية التي رصد فيها آراء عدد من المواطنين في هذا القرار.
أعلن مجلس الحكم الانتقالي عن تشكيله لمحكمة مختصة بجرائم الإبادة ضد الإنسانية، من مهامها محاكمة المتهمين من أفراد النظام السابق، وللوقوف على رأي الشارع العراقي وردود فعله أزاء تشكيل هذه المحكمة. إذاعة العراق الحر استطلعت آراء عدد من المواطنين العراقيين، حيث رأى بعضهم أن هناك مشكلات تمس حياتهم اليومية ينبغي أن تشغل مجلس الحكم، ومنهم السيد أبو مناف.
يعني رأيي أنه هسه مو وقت المحكمة، لأنه كثير من الأمور بهسه ما استتبت يعني ولا أخذت منحها الصحيح. قد ما يكون هناك دستور وحكومة منبثقة عن الانتخابات كاملة من قبل كل الشعب، في ذلك الوقت يصير من حقهم تشكيل محكمة.
فيما رحب المهندس محمد بهذه الخطوة قائلا:
قضية المحكمة هاي خطوة أولى تشوفها زينة نتفاعل بيها لغرض محاكمة عوان نظام السابق. المثل يقال ألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، فهاي الخطوة الأولى وإن شاء الله نشوف تطورات أكثر ويبدون بمحاكمة هاي الزمرة.
وقد عارض ضابط أمن عراقي سابق وهو السيد أحمد لازم هذا القرار قائلا:
والله أنا بصراحة رأيي يعني لحد الآن إحنا ما عندنا قانون نسرع عليه، ولا عندنا لحد الآن دستور، ولا عندنا لحد الآن المحكمة اللي نقول اللي هي عراقية 100%، وأنا ما أشعر إنه أكو أي شيء سب العراق هو 100%، السلطات الائتلاف وكل شيء، فإحنا ما نريد أي تحيز في أي موضوع، يعني كل مجرم يأخذ عقوبته، احتمال يكون بريء، احتمال يكون يعني مذنب أيضا، فيعني أتمنى إنه يتأجل هذا الموضوع مستقبل.
وفي لقائنا بالمحامي والمثقف الكردي صلاح المدرس أبدأ تعاطفا مع هذا التوجه:
إنني أعتقد أن تشكيل هذه المحكمة هو البداية الحقيقية لمداواة جروح آلاف اليتامى والثكالى والمضطهدين العراقيين وعشرات الألوف من الراقدين في القبور الجماعية وجرائم الأنفال، وكأني أقول لهم انهضوا من قبوركم إذ حال إرث المعذبين، وهي بداية يشكر عليها مجلس الحكم، وآمل أن تنجح هذه المحكمة في وضع الحقائق في نصابها، كما آمل من المواطنين أن لا يتصوروا أن هدف هذه المحكمة هو الانتقام، فالانتقام ظاهرة غير حضارية ينبغي التخلص منها، بل هدفنا هو تحقيق العدالة والأخذ بيد شعبنا للسير في طريق النهوض والتقدم والديمقراطية والسلام.
وأخيرا أعرب السيد أبو سامر عن استيائه إلى الأوضاع التي يمر بها البلد في ظل انعدام الأمن، مشيرا إلى عدم جدوى مثل هذه المحكمة الآن.
والله احنا كعراقيين واني واحد منهم ما يهمني ان حاكمه ان عدمه ان قتله اللي شان مسوي وش راح يسوي، هاي فد شيء ابد ما يخص العراقيين ولا يهمهم. هسه احنا نريد يرجع لنا الامن، ترجع لنا السلام، ترجع لنا الكهرباء، نريد نعيش بكهرباء، نتنعم بالكهرباء، يجيبون الحرية اللي وعدونا بها، الديمقراطية اللي وعدونا بها. وذاك الوقت احنا نحاسب اللي كان مأذينا، شلون نحاسب اللي كان مأذينا وبعدنا متأذين؟ خلاص.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، من إذاعة العراق الحر في براغ استمعنا إلى رصد لردود أفعال المواطنين العراقيين على قرار مجلس الحكم بإنشاء محكمة عراقية خاصة لمقاضاة مجرمي الحرب. نتابع الآن برامجنا، وقبل أن نستمع إلى التقرير التالي الذي يتضمن تقريرين في الواقع يتعلق بردود أفعال أطراف سياسية على قرار اتخذه مجلس الحكم الانتقالي بطرد ثلاث منظمات مقاتلة من العراق، وهي منظمة مجاهدي خلق وحزب العمال الكردي وجماعة أنصار الإسلام. قبل أن نستمع إلى هذين التقريرين من بغداد ومن السليمانية، أترككم مع هذه الأغنية لإسماعيل فروتشي.
معذورة يا بنت عمي لو ما قعد في يمي،
ومعذورة يا بنت عمي لو ما قعد في يمي، معذورة يا بنت عمي لو ما قعد في يمي، أكره لكي من عونك ويايا ما يخلونك، أكره لكي من عونك ويايا ما يخلونك، أمك عداوة ويمي، أمك عداوة ويمي. أنا اللي زايد همي،
معذورة يا
وخلصيني صالح وخلصيني معودة تحبك أمي صدقي تحبك أمي معذورة يا بنت عمي لو ما قعدت يمي معذورة يا بنت عمي لو ما قعدت يمي أكره ليك من عونك ويا يا ما يخلونك أكره ليك من عونك ويا يا ما يخلونك أمك عداوة ويمي أمك عداوة ويمي
سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر في براغ نستمع الآن إلى الرسالة الصوتية التالية عن رد فعل المجلس الإسلامي الأعلى في العراق على قرار مجلس الحكم بطرد 3 منظمات من العراق. هي منظمة مجاهدي خلق وجماعة أنصار الإسلام وحزب العمال الكردي. هذه الرسالة الصوتية من مراسلنا في بغداد فلاح حسن.
أصدر مجلس الحكم الانتقالي قرارا حضر بموجبه نشاط منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وقرر مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لتلك المنظمة، كما صادر الأسلحة التي بحوزتها. وحضر المجلس التعامل مع حزب العمال الكردستاني ومنظمة أنصار الإسلام، ودعا دول الجوار إلى عدم التعامل معها ومنعها من استخدام أراضيها منطلقا لعمليات تتسبب في خلخلة الاستقرار في المنطقة. وحول الأسباب التي دعت المجلس الانتقالي إلى اتخاذ هذه الخطوة، التقت إذاعة العراق الحر الشيخ عباس الحكيم مسؤول العلاقات في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والتي يرأسها السيد عبد العزيز الحكيم الرئيس الحالي لمجلس الحكم.
الشيخ عباس، فيما يتعلق بموضوع حل بعض المنظمات، بتقديرك ما هي الأسباب والدوافع التي أدت إلى هذا الإجراء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء تعاملوا مع رأس الإرهاب في العراق، مع نظام صدام البائد، وجاءوا من بلدهم إلى العراق وقاموا بأعمال إرهابية ضد الشعب العراقي. يعني استخدمهم صدام كآلات لبث الرعب والقضاء على الانتفاضة التي حدثت سنة 1991. هؤلاء اضطروا للبقاء لأن ليس لهم مجال، ولذلك هم الآن محددون في مناطق تقع شرق العراق، وهؤلاء لا زالوا يمثلون مصدر إرهابي. وهناك من العناصر الدخيلة إلى العراق ربما من بلدان عربية مجاورة أو بعض أزلام النظام الذي يتعاملون معهم في استفادة من الخبرات، وربما حتى في إقامة بعض العلاقات سواء للهجوم ولخلق البلبلة في العراق أو حتى في إيران. ولذلك جاء قرار حظر هذه المنظمة التي سبق أن قالت عنها أمريكا بأنها منظمة إرهابية، وهكذا عولج وضعها وخصوصا قيادتها مريم رجوي في باريس، واعتبرت من أسدي يريدون.
العفو شيخ عباس، هل هذا الأمر ينطبق أيضا على البككة وأنصار الإسلام؟
أيضا هذا الحزب العمال الكردي التركي ومنظمة أنصار الإسلام أيضا في تحركهم لم يكن تحركهم تحرك مبني على القوانين الإسلامية والاستفادة من التاريخ، كيف كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع مخالفيه، وكذلك لم يستفيدوا كيف تعامل غاندي أيضا مع المحتلين. لابد للإنسان أن تكون له سياسة حكيمة في مواجهة الاحتلال. الاحتلال، أي عراقي شريف أي عراقي مسلم هو يرفض الاحتلال، بغض النظر عن الانتماء الطائفي. فما دام هذا الإنسان يقر بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، أيضا يجب عليه إبعاد وإخراج حتى هذه الهند التي لا تدين بالإسلام كحكومة وكدولة، إلا أنها رفضت أيضا هذا الاحتلال وحاولت بشتى الأساليب إخراج الاستعمار البريطاني. لذلك أيضا نحن نرى أن هذه المنظمة منظمة BKK هي عبارة عن حزب العمال الكردي التركي ومنظمة أنصار الإسلام، أيضا يتعاملون يستخدمون هذا الأسلوب الشيطاني. ولذلك نلاحظهم في بعض الأحيان يستغلون إيجاد الفرقة بين أبناء الإسلام، بين أبناء الطائفة الواحدة وبين أبناء الطوائف المتعددة، بجعل قنابل مثلا في هذا المسجد أو في هذه الحسينية حتى يقولوا هناك صراع بين السنة وبين الشيعة. ولكن هيهات أن يقبل الشعب العراقي هذا المعنى. وأنا
شيخ عباس، إذن الموقف من هذه المنظمات هو تعتقدون أن هنالك تنسيق بينهم وبين الجهات التي تقوم ببعض الهجمات وتطال بعض المؤسسات
دون أدنى شك؟ ولذلك نحن أيضا نؤكد على دول الجوار مكافحة الإرهاب والسيطرة على حدودها وعدم التعاون مع هؤلاء، بل التعاون في وتبادل المعلومات مع مجلس الحكم والحفاظ على النفوس المؤمنة البريئة التي سواء كانت موجودة في المساجد أو التي موجودة في المستشفيات أو موجودة في المدارس أو في الشوارع العامة.
شيخ عباس، هل تعتقدون أن مجلس الحكم الانتقالي كان وراء استصدار هذا القرار أم الولايات المتحدة الأمريكية كانت وراء استصدار هذا القرار؟
إصدار هذا القرار في الواقع هو جاء نتيجة جلسة عقدت برئاسة سماحة حجة السامة المسلمين السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وبجلسته المنعقدة في مجلس الحكم اتخذوا هذا القرار وطالبوا بتنفيذه إن شاء الله، وأعطيت مهلة لهم مدة 20 يوم على مغادرة الأراضي العراقية.
هل كيف تصفون انعكاسات هذا القرار على دول الجوار؟
ربما دول الجوار قطعا يعني المحبة للسلام والتي تريد لشعوبها الطمأنينة وأن تعيش آمنة تحبذ هذا القرار. وذلك نلاحظ أن وزير الأمن في الجمهورية الإسلامية رحب بهذا القرار واعتبر القرار نافع، خصوصا لهؤلاء المساكين أن يعودوا إلى قرآنهم.
هناك مصادرة لممتلكات هذه المنظمات، كيف ستدار هذه الممتلكات؟
قطعا هناك سوف تشكل لجان في مصادرة أموال هؤلاء المنقولة وغير المنقولة، وحتى بالنسبة إلى الأسلحة الخفيفة والأسلحة الثقيلة.
كان هذا اللقاء مع الشيخ عباس الحكيم مسؤول العلاقات في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، في حوار حول موضوع حظر نشاط منظمة مجاهدي خلق وحزب العمال الكردستاني وأنصار الإسلام. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، نواصل برامجنا من إذاعة العراق الحر في براغ. نستمع الآن إلى الرسالة الصوتية التالية التي تندرج في السياق نفسه المتعلق بالقرار الذي اتخذه مجلس الحكم الانتقالي بطرد 3 منظمات مقاتلة من العراق، هي منظمة مجاهدي خلق وحزب العمال الكردي وجماعة أنصار الإسلام. الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم، وبعد هذه الرسالة الصوتية نستمع إلى حلقة من برنامجنا الأسبوعي قضاياها، وحلقة اليوم هي حلقة معادة من إعداد وتقديم أسماء سراج.
أصدر مجلس الحكم العراقي قرارا بطرد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من العراق، رغم أن المنظمة اعترضت على القرار، إلا أن متحدثين رسميين باسم المجلس أكدوا على أن القرار يجب أن ينفذ. فيما أبدى نبيل الكوري الناطق باسم الخارجية الأمريكية في العراق أن القرار هو قرار عراقي، وأن مجلس الحكم له الحرية الكاملة في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة. وحول موضوع القرار تحدث إلينا أحمد حامد قادر مسؤول مكتب الإعلام في محلية السليمانية للحزب الشيوعي العراقي، موضحا أبعاد القرار الذي بحسبه جاء تجاوبا مع رغبات العراقيين، وتحدث عن موقف الحزب الشيوعي العراقي تجاه صدور هذا القرار.
شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة. نحن نعتبر هذا القرار صائبا وفي محله، ولو بتقديرنا جاء متأخرا بعض الوقت، لأن هذه الجماعة المسلحة قد أثبتت عمليا بأنها إرهابية وليست تحررية كما تدعي، وهي لا تملك أي رصيد جماهيري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأقصد في صفوف الشعب الإيراني بجميع قومياته، لأنها معادية لأمان هذه الشعوب كما أثبتت تجارب. إنها خطوة في الاتجاه الصحيح بنظرنا، ومن المفروض أن تليها خطوات أخرى بالنسبة لكافة الفئات الإرهابية التي تلعب في الماء الأكثر في عراقنا الحبيب، وخاصة بعد سقوط النظام الدكتاتوري، لأنه من المؤكد أنها تتعاون فيما بينها، وأقصد هذه الفئات الأخرى، وحتى مع هذه المنظمة التي أخرجت من العراق بقرار، تتعاون فيما بينها ضد الأوضاع الجديدة في بلادنا، ومن الضروري أن تقلع جذورها في أرض وطننا. هذا إضافة إلى أن هذه الفئة كانت تمول وتجهز على حساب كد وتعب شعبنا وقوته من قبل النظام المخبول.
كما تحدث إلينا أحمد حامد قادر مسؤول إعلام محلية الحزب الشيوعي العراقي في الثمانية، تحدث إلينا عن مبررات هذا القرار وعن الجرائم التي ارتكبتها منظمة مجاهدي الخلق الإيرانية.
نعم، كما بينت إنها لم تكن منظمة سياسية تحررية كما كانت تدعي، بل كانت منظمة عسكرية إرهابية بكل معنى الكلمة، ومارس الإرهاب والتخريب فعلا في العراق وفي إيران أيضا. أثناء انتفاضة آذار 1991 وقفت هذه المنظمة وقفة مساندة لنظام صدام حسين المنهار، وشارك في عمليات إبادة شعبنا العراقي المنتفض ضد النظام آنذاك في أكثر من منطقة، وأياديها ملطخة بدماء أبناء شعبنا. كانت المنظمة معادية لشعبنا الكردي في العراق وفي إيران أيضا، وقامت بجرائم النقل والقتل والإبادة، وحاربت بدلا من قوات النظام البائد قوات بيشمركة كردستان في قواطع كركوك وقرميان وخانقين وكلار سنة 1991 أي أثناء الانتفاضة، وكانت آلة طيعة يد الدكتاتور المخلوع صدام حسين، وبإمكانه استخدامها أينما يشاء ووقت ما يشاء. وكانت قوة رجعية إرهابية معادية لأماني وأهداف الشعب الإيراني ومكتسباته النضالية وتطلعاته المستقبلية، ولا بد لهذا القرار الصائب أن يلعب دوره في تحسين وتقوية أواصر الصداقة والتعاون بين الجمهوريتين الجارتين العراقية والإيرانية، لأن هذه الفئة كانت عاملا للتوتر والتهديد فيما مضى. وأخيرا أود أن أذكر بأن هذه المنظمة التي كانت تدعي التحررية إنك وهي إرهابية فعلا، بحكم سيرتها الرجعية لم تكن لها أي صلات مع القوى الديمقراطية والتحررية لا في العراق ولا في إيران خلال تاريخ وجودها، بل كانت معادية لها وتتجسس عليها.
أحمد حامد قادر مسؤول مكتب الإعلام في محلية الحزب الشيوعي العراقي في السليمانية، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيدة.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعدة.
وأعاني واقفة على رجلي بيتنا.
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
مستمعي الأعزاء، مرحبا بكم، هذه محدثتكم أسماء السراج تحييكم وتقدم لكم قضايا جديدة.
قضايا
في قضاياها لهذا الأسبوع تتابعون كيف تعي المرأة العراقية مشكلاتها وكيف تشخص هذه المشكلات، المثقفات العراقيات ودورهن في ريادة الحركة النسوية في العراق، موضوع يناقش تفاصيله جمال العميدي والكاتب زهير الجزائري، ما هو التنميط الجنسي للمهن وما هي مخاطره، وزوايا أخرى تستمعون إليها في قضاياها. كيف تعي المرأة العراقية مشكلاتها الآن وكيف تشخص هذه المشكلات؟ مستمعي الأعزاء، تطرح قضية المرأة العراقية نفسها بوصفها إشكالية أكثر من كونها مشكلة، بمعنى إن التصدي لقضايا المرأة والنهوض بواقعها يستدعي ويرتبط بحل المشكلات الموجودة في البنى الاجتماعية المختلفة، الاقتصادية والسياسية والدينية والقانونية والتعليمية، والمشكلات التي تعاني منها النساء في المجتمعات التقليدية ومنها المجتمع العراقي متعددة، لعل أهمها القهر الاجتماعي والتمييز الذي تتعرض له النساء في المجتمعات ذات السلطة الذكورية، وما ينتج عن هذين العاملين من تردي في أوضاع المرأة على المستوى الصحي والقانوني والتعليمي وتدني في مكانتها إزاء مكانة الرجل. غير أن المهم في تحديد وتشخيص مشكلة المرأة العراقية الآن هو وعي المرأة بهذه المشكلات، فكيف تعي المرأة العراقية مشكلاتها وكيف تشخصها في هذه المرحلة بالذات؟ الدكتورة ثناء أستاذة علم الاجتماع في جامعة بغداد ترى بأن المرأة العراقية الآن في مفترق طرق، وإن المرحلة الانتقالية التي يمر بها المجتمع العراقي تجعل الصورة غامضة أمام تحديد نوع المشكلات التي تعاني منها المرأة العراقية الآن.
نقدر نقول إحنا حاليا مرحلة انتظار شيء ما، يعني انتظار نحتاج بعض الوقت ننتظر نشوف مستجدات الظروف كيف هتمشي، وممكن أكو كثير نساء بالوقت الحاضر عندهم طموحات وعندهم تطلعات لكن واقفين لأسباب ما ولاستفهامات ما. مرحلة انتقالية، مرحلة تفرض علينا يعني انتظار استتباب الأمور، في حينها يمكن نقدر نمضي بها رأي، لكن مبدئيا مؤشر المرحلة وخطوطها العريضة ينطوي على إن شاء الله نتمنى نتفاعل كثير ونتمنى تطلع طاقات وقدرات كبيرة كبيرة، وأتصور رح يحين الوقت لأن يعني تظهر الطبقة المثقفة لثقافتها وتظهر المرأة يعني تستطيع المرأة تأخذ يعني كامل حقوقيتها، ولو إذا نرجع بعض الشيء إلى المجلس الانتقالي وإلى الوزارات اللي شكلت حقيقة كنا نتمنى يعني صوت أصوات أكثر للنساء أو مقاعد أكثر للنساء.
وترى ابتسام العبايتشي من سكرتارية جمعية السلم والتضامن بأن مشكلة المرأة العراقية الآن لا تنفصل عن مشكلة الرجل والمجتمع عموما، وإن وضع المرأة العراقية أفضل حالا من قريناتها في دول نامية أخرى.
يعني مشكلة المرأة العراقية ما تنفصل عن مشكلة المجتمع ككل، يعني هسه احنا نعاني من هواية مسائل المجتمع ككل يعاني من عندها، يعني إذا مسألة الأمن فرح تكون على المرأة وعلى الرجل وعلى الطفل وعلى أي شخص موجود بالمجتمع، وإذا تجين على المسألة الاقتصادية فأيضا هي مشكلة الجميع. أصلا المرأة ما عندها ذي بالنسبة للمرأة العراقية، مو بس الظرف السابق، هي محققة هواية مسائل ما تعاني مثل مشاكل النساء في غير بلدان، محرومين من حقوق معينة، محرومين من حق التعليم، محرومين من حق يعني أكو مثلا بالخليج ما عندهم حق يصوتون، ما عندهم حق ينتخبون، ما عندهم حق يسوقون سيارة. زين هذه كلها ما تعاني منها المرأة العراقية، لكن مجمل مشاكلنا حاليا هي مشاكل مجتمع وخصوصا المسألة الأمنية، يعني تحرفها بالشارع، ذهابها للعمل، مجيئها، أدائها اللي هو مختلف أعمالها بدأ يتأيق الظروف الأمنية يمكن أكثر من الرجل، من ناحية أنه تقدر تتأخر، سابقا كانت من حقها أنه تبقى لفترة متأخرة، يعني خلينا نقول مو متأخرة على الليل بس يعني إلى وقت، حتى لو كان الظلام هذا كان فشيء اعتيادي.
غادة جوني المديرة الإدارية لمؤسسة المدى الثقافية تؤكد بأن مشكلة المرأة العراقية تتمثل بالطبيعة الضاغطة للأعراف وبالعلاقة التي تفتقر إلى الاحترام ما بين المرأة والرجل.
اجتهاد المرأة كعرف كتقاليد، المرأة لازم تقعد بالبيت، لازم تكون واجبها أنه أطفالها وأولادها قبل كل شيء، هذا عرف وتقاليد مجتمع عراقي، هذا احنا ما نقدر نغيره بيوم وليلة. المشكلة الأساسية أنه النساء، يعني أنا امرأة بس إذا كان عندي طفل عمره سنة أو سنتين أنا ما أحب أخليه بحضانة وأروح أعمل، بس هي الفكرة مو فكرة عمل، الفكرة كدور المرأة لحد الآن احنا 75% من الشباب اللي نشوفهم ما منطين حتى كيان لزوجاتهم بغض النظر إذا هي كانت تعمل أو هي ربة بيت. احترام المرأة هذا في شيء ما موجود في أغلب العوائل اللي نشوفها في مجتمعاتنا، خاصة المجتمعات يعني خلينا نقول الريفية أو أبناء المحافظات. إحنا شوية في بغداد نوعا ما تكون النسبة مرتفعة أكثر لاحترام المرأة، وأيضا هذه النسبة هي قليلة إنه تشوفين رب عائلة يحترم المرأة، رأيها، دورها بالمجتمع، تربيتها لأولادها. المرأة عاشت هاي 35 سنة في فترة مظلمة، من تكون هي داخل بيت ممكن أي أحد يحترم رأيها، كيف ممكن أن تربي جيل؟
وتحمل الظروف الحالية التي يعيشها المجتمع العراقي أعزائي المستمعين مفارقة غريبة، فمع الحرية التي حملتها التغييرات الأخيرة إلا أن نصيب المرأة من هذه الحرية كان قليل، بل ويرى البعض أن المرأة قد فقدت الهامش البسيط الذي كانت تتمتع به من الحرية مع تحرر المجتمع العراقي من سطوة الدكتاتورية. الصحفية فيحاء الخفاجي ترى المشكلة من زاويتها.
مشكلات المرأة كثيرة، أهم يعني مشكلة فقدان الحرية، عدم إحساسها بالحرية المفروض. إحنا في عهد جديد وقوات الاحتلال وعدت بحرية المرأة يعني وركزت على هذه النقطة، لكن ماذا يعني أين هي حرية المرأة؟ هل المرأة لا تستطيع أن تمشي في الشارع يعني بحرية؟ المرأة لا تستطيع أن حتى أن تعبر عن رأيها بصراحة؟ يعني المنظمات النسوية مجرد اسم، يعني نسمع عن كذا منظمة لكن أين دورها يعني؟ حتى في توعية المرأة، لتوعية المرأة الدور الجديد للمرأة. لحد الآن المرأة مقيدة، بل هي مقيدة أكثر من السابق. كان المفروض إلى دور تلعبهم، لكنه هذا الدور لحد الآن غير مفهوم بسبب غياب الوعي، بسبب يعني وسائل التوعية اللي هي المفروض منظمات النسوية تقوم بهذا الدور، لكنه كل هذا مجرد حبر يعني حبر على ورق. يعني ما زالت المرأة مقيدة تماما. لحد هاي اللحظة ما زلنا مجتمع ذكوري حد النخاع، وكل من يقول أن المرأة حررت أو ستحرر هذا فشيء وهم، يعني أنا أشوف وهم أو شيء من الخيال.
قضاياها. هل أفرزت ظروف الاستبداد السياسي نساء مثقفات؟ وهل المثقفات العراقيات قادرات على أخذ زمام المبادرة والنهوض بواقع النساء؟ وما هي أهم العوائق والمشكلات التي تحول دون نمو طبقة نسائية مثقفة تأخذ دور الريادة في قيادة حركة نسوية حقيقية في العراق؟ ارتبط مفهوم المرأة المثقفة أعزائي المستمعين في العراق بالنساء اللواتي يتعاطين الأدب والشعر والصحافة ويمارسن الكتابة كمهنة واحتراف. وطيلة سنوات التراجع الحضاري التي غذى خلالها القرار السياسي المظاهر الأبوية داخل المجتمع العراقي لما تمارسه من وظيفة مهمة في تعزيز الاستبداد السياسي، لم تبرز أسماء نسوية وناشطات في المجال السياسي والاجتماعي وغيرها من مجالات المجتمع المدني تعمل على تغيير مفهوم المرأة المثقفة الذي تعرف عليه الوسط الثقافي العراقي. وتبرز في هذه المرحلة أهمية الدور الذي تلعبه النساء المثقفات في قيادة حركة نسوية عراقية وفي توجيه قطاعات واسعة من النساء نحو المشاركة الفعلية في صياغة الواقع الجديد. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه، هل تركت الظروف والقوى التي أفرزتها السنوات الماضية نساء مثقفات يمتلكن القدرة على القيادة والتوجيه؟ الباحث جمال العميدي يجيب:
والله هذا يعني الجواب على هذا السؤال يعتمد على ما نفهمه من معنى الثقافة. بالتأكيد غالبية الناس اللي بالعراق ينتمون للوسط الثقافي راح يجاوبون أنه أو يفهمون من المرأة الثقافية هي المرأة اللي انخرطت في كتابة القصة أو الشعر أو الرواية أو مارست نشاطات صحفية أو بحثية. ما راح يفهم من هذا السؤال أنه امرأة قد تكون ناشطة سياسيا بسبب هيمنة الحزب الواحد، وكانت الناشطات السياسيات ناشطات بعيدات عن اتخاذ القرار أو حتى عن لفت الأنظار، باعتبار أنه كان ينتمي إلى الاتحاد العام للنساء العراق وهي هاي المنظمة الوحيدة اللي كانت مسؤولة عن تقديم تصورات تخص المرأة. الآن أعتقد أنه الوضع في سبيل إلى التغير، لأننا كمثقفين بالمعنى اللي قدمته للثقافة، أي أننا ننتمي للوسط اللي يعنى بالأدب والفكر، نشهد للمرة الأولى شخصيات نسوية ربما تكون بعيدة عن الوسط الثقافي بالمعنى اللي أيضا قدمته. نساء مشغولات بالنشاط السياسي، بتشكيل جمعيات للدفاع عن حقوق المرأة، بتقديم دراسات بحثية عن مشكلات المرأة العراقية وعن سبل تجاوز هذه المشكلات مستقبلا، وتقديم برامج والمساهمة بصياغة بيانات تخص حقوق المرأة. اعتقد انه يعني اذا قيد لهذه المنظمات او لهذه الشخصيات الناشطة النجاح في برامجها، فراح نشهد تغير لمفهوم المرأة العراقية المثقفة، ربما يساير ما يحدث في بلدان قريبة للعراق، لا اقول بلدان اوروبية، ربما راح نشهد هذا التغير، وهذا ما اتمناه حقيقة.
أما الكاتب زهير الجزائري فيشير إلى انكفاء المرأة العراقية بسبب ضعف المردود المادي للعمل الثقافي.
طبعا موجود نساء مثقفات، وأعتقد أن المرأة العراقية موجودة في كل مرافق الإنتاج، سواء كان إنتاج فكري أو إنتاج علمي موجود، وهذه ظاهرة أعتقد مميزة قياسا إلى بلدان عربية أخرى. النساء العراقيات انزجن، وخاصة خلال الحرب العراقية الإيرانية، كثير من النساء بسبب توجه الرجال إلى جبهات الحرب، كثير من النساء انزجوا في أعمال تعتبر كانت محجوزة إلى رجال، أعمال علمية وأعمال لكن المشكلة الفترة الأخيرة لاحظنا أنه انتشار النزعة المحافظة بين النساء وانكفاء النساء إلى بيوتهم، لأن مردود العمل الثقافي ما كان مجزي إلى درجة أن المرأة تتقبل أن تضحي بعملها أو ميدان حقلها وتروح إلى، فكان ما مجزي إلى درجة أن انكفأت كثير من النساء إلى بيوتهم. وأنا خلال زيارتي ألاحظ كثير من النساء عندهم اختصاصات ممتازة يعني علمية وإلى آخره، يفضلون أن يقعدون بالبيت بسبب عدم وجود وبسبب سوء الأوضاع الأمنية وعدم وجود يعني أمان للمرأة في دخول ميدان عملها. أعتقد أنه النساء ممكن يلعبون دور جدا مهم في حياة العراق، لأنهم أكثر واقعية من الرجال بسبب طبيعتهم الميالة إلى الابتعاد عن أي توتر وأي عنف، وإلى آخر إحساسهم بالمسؤولية تجاه الأطفال وتجاه الأولاد، يكونون أكثر واقعيات وأكثر تقبل. وأنا يعني أعتقد مهم جدا أن يلعبون دور النساء، سواء من خلال تنظيمات نسائية وخاصة المثقفات من عندهم اللي يقدر أن يصيغن برنامج ثقافي أو برنامج علمي أو أي شيء.
أستاذ زهير، سؤالي هو يعني هل هناك يعني عدد كافي من النساء بحيث ممكن أن نؤشر هناك نساء استطاعا أن يؤشرا برنامج أو حالة ثقافية معينة؟
هو مو فقط الكم كافي أو ما كافي، لكنه تحتاج إلى عناصر ريادية، أنه هذا المهم، أنه تحتاج إلى عناصر ريادية بحيث تحرك هذا الوسط النسائي الواسع. كثير من النساء وخاصة الشابات اللي تعودوا خلال فترة حكم الحزب الواحد أنه دائما تيجي مبادرة من قبل الحزب أو من قبل شسمه، ما تعودوا على روح المبادرة وأنه هم يصيغون تنظيماتهم أو وسائل التعبير، وتعودوا على أن ينتظرون الأوامر. لذلك احتاج إلى أن عدد من الرياديات تعطي شحنة من الإرادة والقدرة إلى النساء بحيث يقدرون يحركون الوسط النسائي وخاصة المثقف.
أريد أن أعرف يعني ما هي المعوقات الثقافية والاجتماعية يعني التي تحول دون ظهور هذه النوعية من النساء القياديات الرياديات اللواتي استطعنا أن يغيرنا واقعنا أو على الأقل يعيدنا صياغتنا؟
أولا أحس الجو الأمني، يعني أي واحد حتى يفكر ويخرج من السلب إلى الإيجاب يحتاج إلى جو أميني يعبر به عن فعل الإيجابي. النساء هم الأكثر تأثرا بالأجواء الأمنية، سوء الأجواء الأمنية. اثنين، انه الجو المحافظ اللي يسود العراق، كان العراق يعني في حين فترات سابقة كان هناك تفتح ومعرفة ودخول المرأة الوسط الاجتماعي، الآن يوجد ضغط من قاع المجتمع المقهور، يأخذ أحيانا صيغ سلفية وصيغ دينية متزمتة، ما أقول دينية، فيمنع النساء من الخروج ويحاول أن يدفعهم باتجاه السلب وأن يكونوا النساء بيت. فهذه أعتقد هي أبرز المعوقات.
قضاياها.
حقوق المرأة في المواثيق الدولية. في المادة الخامسة ألزمت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الدول الموقعة على الاتفاقية على اتخاذ التدابير اللازمة لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة. التنميط الجنساني للمهن. أعزائي المستمعين، من القضايا التي ساهمت بشكل واضح في تركيب واقع المرأة في مجتمعاتنا التقليدية وحدت من خياراتها هي قضية التنميط الجنساني للمهن، والتي تعني حصر عمل النساء في وظائف محددة كالتمريض والسكرتارية والتعليم ووظائف المؤسسات الخدمية. وقد نشأت هذه الظاهرة كنتيجة للاعتقاد السائد بأن مكان المرأة هو المنزل ودورها الرئيسي هو أن تكون ربة بيت، وهذا يقتضي أن لا ترتبط المرأة بمهن تتطلب جهد وعمل مستمر، بالإضافة إلى الإدعاءات التبسيطية والاختزالية المتعلقة ببيولوجية المرأة وطبيعتها الأنثوية والتي استغلتها السلطة الذكورية لإضفاء الشرعية على اللامساواة بين الجنسين. الدكتورة لاهاي عبد الحسين أستاذة علم الاجتماع والمختصة بقضايا المرأة تلقي الضوء على هذه الظاهرة.
المرأة العراقية عانت من التمييز على مستوى العمل وبشكل منهجي، وبالتأكيد هذا أدى إلى ماذا؟ إلى حصر أو دفع النساء في أعمال ذات صفة نسوية تميزت في أنها يعني تعطي دخلا واطئا ولا توفر لهن فرصة للتقدم في مجال العمل. بالمحصلة بالتأكيد هذا يؤثر على مستقبلهن كنساء كأفراد وعلى المجتمع ككل، يعني فالمشكلة بالتأكيد في غاية الخطورة وموجودة ومتنامية في المجتمع العراقي.
هل أثر هذا التنميط الجنسي على المهنة نفسها دكتورة؟ يعني ألاحظ أن المهنة التي تمتهنها النساء أو الخاصة بين النساء مثل السكرتارية أو التمريض هي مهنة اعتبارها الاجتماعي واطئ أيضا، يعني هل أدى وجود النساء فقط في هذه المهنة إلى حصر أو تقليل الاعتبار الاجتماعي لهذه المهنة برأيك؟
بالتأكيد، يعني في ناحية من نواحي المشكلة عامة يعني موجودة في كثير من دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، يعني أكثر من 90% أو ربما 99% في مجال السكرتارية، كذلك الحال في مجال التمريض عموما. يعني هذا النوع من العزل أو هذا النوع من التركز للنساء في هذه الأعمال يعني هبط أو قلل من القيمة الاجتماعية للمهنة بحد ذاتها، ولكونها مرتبطة بالمرأة التي غالبا ما ينظر إليها نظرة دونية. في العراق تفاقمت المشكلة بدفع أيضا شرائح أخرى من النساء وبخاصة على مستوى التعليم الابتدائي والثانوي فيما بعد، وهذا أيضا يعني أدى إلى ماذا؟ أدى إلى انسحاب الرجال، وبالتالي عاد يعني خسرت النساء بهذا الانسحاب، انسحاب الرجال من المهنة، خسرت النساء دعما اجتماعيا للضغط على الجهات المسؤولة للنظر في يعني في مسألة الرواتب والمزايا وما إلى ذلك.
حصر عمل النساء فيما هو هامشي إنما يمثل محاولة لإبقاء المرأة في المكان الذي خصصته له الثقافة التقليدية والسلطة الذكورية، وذلك لإثبات ما يعزز الصورة السلبية عن المرأة والاستنتاج إن المرأة لا تصح إلا لما هو أقل من الرجل.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي قضاياها لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مع قضايا جديدة تقبلوا مني أطيب الأمنيات.